الحمد لله والشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له والشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصفهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من عندنا من يعتد، وصوابه من لا يعتد. ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. الآن هذه المسألة، لازلنا في مسائل الإجازة، نوع من أنواع التحمل وهو الإجازة. هل يصح، هل تصح الإجازة على الإجازة؟ أنا لم آخذ وأتلقى من شيخي لا بطريق السماع ولا بطريق القراءة على الشيخ، وإنما أخذت من شيخي بطريق الإجازة. قال: قد أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. هو الشيخ قد يكون أخذ صحيح البخاري من شيخه سماعا أو بالقراءة عليه أو بالإجازة، فهل تصح الإجازة على الإجازة؟ يقول: هو قد أخذ صحيح البخاري من شيخه بطريق الإجازة، هل يصح أن أتحمل منه بطريق الإجازة؟ يقول: أنا عندي إجازات من مشايخي في صحيح البخاري، أجازني الشيخ مثلا الشنقيطي وأنا أجيزك أن تروي عني صحيح البخاري. يأتي هذا الطالب يجيز لطلابه، يقول: أنا أجزتك، وهكذا ولو تعددت. الخلاصة أن قول الجمهور من أهل الحديث هو صحة الرواية بالإجازة على الإجازة. لا يشترط أن يكون الشيخ قد تلقى بطريق السماع أو القراءة، بل ولو أخذ بطريق الإجازة يجوز أن يؤدي وأن يحمل التلامذة بطريق الإجازة. فهذا معنى هذه المسألة: الإجازة بما يرويه إجازة. لكن هنا مسألة، وهذا قول الجمهور، وهنا مسألة أنه يحتاج أن يعرف كيف تلقى الشيخ. قد تكون إجازته مقيدة، يقول مثلا: الآن أنا مثلا أخذت من شيخنا مقبل صحيح البخاري بطريق الإجازة، يقول: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري. هنا مسألة، وهي أني أحتاج أن أعرف كيف تحمل شيخي عن شيخه في طريق الإجازة. قد يكون شيخه مثلا الشنقيطي قال لشيخنا مقبل: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري مما صح عندك سماعي منه. فيأتي الشيخ مقبل يقلب فيسأل، فيتضح أن الإمام الشنقيطي أخذ عن مشايخه صحيح البخاري إما بطريق السماع والإجازة كاملا عدا الجزء 13 أو عدا الباب الفلاني. فلا بد أنا أيضا أنظر كيف كانت، يعني كيف كان أخذ شيخي بالإجازة عن شيخه، بحيث لا أتعدى. هو أطلق قال: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، وهو أصلا تأخذ عن شيخه كاملا إلا هذا الموضع، أو أن شيخه أطلق له العبارة، قال: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري مما صح لي فيه سماع. فيحتاج الشيخ المقبل أن يبحث ما هو الذي صح من سماع العلامة الشنقيطي من صحيح البخاري، وأنا الطالب إذا لم يخبرني لابد أن أبحث كيف تلقى الشيخ المقبل هذه الإجازة عن شيخه مثلا العلامة الشنقيطي، وهكذا. فهذه المسألة مهمة في هذه الصورة، وهي التحمل بالإجازة عن الإجازة. وهنا خلاصة جيدة ذكرها العلامة أحمد شاكر رحمه الله يحسن قراءتها. قال رحمه الله: قال: وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، وقد كانت سببا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صارت في الأعصر الأخيرة رسم يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول. انظروا، اختار نوعا من أنواع الإجازة المتقدمة. قال: لكان أقرب إلى القبول، ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إيهام، مع إبهام الشيء المجاز، كان يقول له، كان يقول له: أجزت لك رواية مسموعاتي، يعني مبهمة، وهو يحتاج أن ينقب يسأل ما هي مسموعاته، أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أني أرويه. وأما الإجازات العامة كان يقول: أجزت لأهل عصري، أو أجزت لمن شاء، أو لمن شاء فلان، أو للمعدوم، أو نحو ذلك، فإني لا أشك في عدم جوازها. ما شاء الله، عالم محقق. في بعض الصور المتقدمة يدلي العلامة أحمد شاكر رحمه الله برأيه في بعض الصور المتقدمة. قالوا: إذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، وهذه المسألة الأخيرة التي أخذناها، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها. وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي، وهو الذي أشار إليه من لا يعتد به من المتأخرين، الذي أشار إليه ابن كثير تبعا لابن الصلاح، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب: الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحافظ الدار قطني وابن عقدة وابو نعيم وابو الفتح نصر المقدسي، وكان ابو الفتح يروي بالإجازة وربما والى بين ثلاث. قال رحمه الله: القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له: اروي عني هذا، أو اروي هذا عني، أو يملكه، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول: اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. أولا، المناولة لغة بمعنى العطية، والصلاحا إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته أو مسموعاته، فيقول: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي. هذه صورة المناولة، أن يعطي الشيخ الطالب جزءا أو كتابا يقول: هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي، وهذا مؤلفي. ثم قد يكون مقرونا بالإجازة، وقد يكون مجردا عن الإجازة. له صورتان: المناولة أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابا أو جزءا أو أوراقا ويقول: هذه مروياتي أو سماعي عن فلان، أو هذا تصنيفي، ألف كتابا في الناسخ والمنسوخ بالأسانيد، أو ألف كتابا في الطهارة، يقول: هذه مروياتي أو سماعي أو هذا تصنيفي. ثم له صورتان: إما أن تكون هذه المناولة مقرونة بالإجازة. إيش معنى الإجازة؟ فيقول: فروه عني، هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي، فروه عني، أو أجسك أن تروي عني. هذا مقرون بالإجازة، أو لا يكون مقرونا بالإجازة، يعطيه فقط، يناوله مناولة، يقول: هذا سماعي، أو هذه مروياتي، أو هذه تصانيفي، ويسكت ولا يأذن له بالرواية. هذا معنى المناولة، يعني قد تكون مقرونة بالإجازة، يقول: فروه عني، أو يقول: هذا سماعي، ويسكت، يقتصر على قولي: هذا سماعي أو هذا تصنيفي، ويسكت ولا يأذن له. ما حكمها؟ سرد المصنف رحمه الله هذه الأسطر الآتية إن شاء الله في النوع الأول وهي المقرونة بالإجازة. قال رحمه الله يعني إذا كانت مقرونة بالإجازة يدفع إليه فيقول اروي عني، ثم أيضا يعني يعطيه هذا الجزء إما تمليكا أو إعارة. يعني السورة المقرونة بالإجازة يعطيه هذا الجزء أو هذا الدفتر أو هذا الكتاب، يقول هذا سماعي من فلان فاروه عني، ثم هذه الأوراق التي أعطاه إياها قد يملكه وقد يعطيه إعارة حتى يقوم بنسخه ثم يعيده إليه. هذه صورة المناولة المقرونة بالإجازة، فما حكمها؟ قبل أن نقرأ، هل تصورنا هذه المسألة؟ وبناء على ما تقدم إيش حكمها؟ ها؟ الآن هذا الكتاب مثلا كأن يكون سنن الدارمي، أنا أدفع للأخ وأقول هذا مسموعي عن شيخنا مقبل فروه عني، هذا مسموعي عن شيخنا مقبل أو هذا سماعي، هذا سماعي عن شيخنا فلان فروه عني. بناء على ما تقدم إيش صورة هذا؟ صورة إيش؟ هل هو سماع أو قراءة على الشيخ أو ماذا يسمى؟ إجازة. أحسنتم، هذه إجازة، بل من أعلى أنواع الإجازات، لأن إجازة مقرونة بالمناولة. أنا لو قلت له أجيزك أن تروي عني سنن الدارمي، أنا سمعت من شيخنا سنن الدارمي فأجزك أن تروي عني سنن الدارمي، هذا إيش يسمى؟ أنا أقول للطالب أجيزك أو أجزك أن تروي عني سنن الدارمي، وأنا قد سمعت سنن الدارمي مثلا عن شيخنا مقبل. لو قلت للطالب أجزتك أن تروي عني سنن الدارمي، هذا إيش يسمى؟ هذه إجازة. فكيف لو زاد على ذلك آتي بسنن الدارمي وأدفع للطالب وأقول أجزتك أن تروي عني سنن الدارمي؟ فهذه من أعلى أنواع الإجازات، لأنها إجازة مقترنة بالمناولة، مناولة الشيء الذي تم السماع فيه. ثم هذا سنن الدارمي الذي أعطيته للأخ الطالب، إما أعطيه تمليكا أقول هذا سماعي من شيخنا فروي عني وخذ الكتاب لك، أو أعطيه إعارة ينقل وينسخ سنن الدارمي ثم يعيد إلي الكتاب. قال رحمه الله وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوا عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان ابن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة، يعني أن الحاكم أدمج الأقوال. عندنا عرضا، عرض المناولة وعرض القراءة. عرض القراءة تقدمت الصورة هذه، عرض القراءة أن الشيخ جالس ويقرأ عليه حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حدثكم فلان عن فلان، هذا عرض القراءة. أما عرض المناولة فهذه هي السورة التي بين أيدينا. قال ثم قال الحاكم الذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. احتاج إلى نظر في هذا، وإلا فالمناولة المقرونة بالإجازة منهم من نقل الإجماع على جوازها، ولكن ليس في إجماع لأن أصل الإجازة فيها خلاف. فهذا قول الجمهور من أهل العلم، قول الجمهور أن عرض المناولة مع الإجازة أنها جائزة، وسنأتي على القسم الثاني في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.